قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج ننور فيها قلوبنا بالنصوص الشريفة التي تدعونا إلى معالي الأخلاق ومحاسنها، ومنها خلق المكافأة على المعروف والإحسان، ومعناه أنه يكافئ الإنسان من أحسن إليه وفعل له معروفا. قال الله تبارك وتعالى في الآية 60 من سورة الرحمن:
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
وروى الحافظ الجليل الحسين بن سعيد في كتاب الزهد مسندا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:
آية في كتاب الله مسجلة، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جرت في المؤمن والكافر والبر والفاجر، من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به، وليست المكافأة أن يصنع كما صنع به وحسبه، بل يرى من فعله لذلك أن له الفضل المبتدأ.
إذن فمن معالي الأخلاق أن يكافئ المؤمن من أحسن إليه، سواء كان المحسن مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، وتكون المكافأة بأن يحسن إليه عند احتياجه مع الإقرار له بفضل الابتداء بالإحسان. ولكن كيف يتحلى بهذا الخلق من لم يستطع أن يحسن لمن أحسن إليه، لكونه لا يملك ما يقدمه له عند حاجته؟ الإجابة تأتيكم بعد قليل، فكونوا معنا. يجيبنا عن هذا السؤال حبيبنا المصطفى في الحديث المروي عنه في كتاب الزهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من سألكم بالله فأعطوه، ومن أتاكم معروفا فكافئوه، وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه.
يعني أن تكثر من الدعاء للمحسن. وأيضا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من وسائل مكافأة الإحسان شكر المحسن والإقرار له بالإحسان والثناء عليه. لذلك ففي كتاب الزهد للحسين بن سعيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
كفاك بثنائك على أخيك إذا أسدى إليك معروفا أن تقول له: جزاك الله خيرا، وإذا ذكر وليس هو في المجلس أن تقول: جزاه الله خيرا، فإذا أنت قد كافأته.
وروي في أمال الطوسي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
حق من أنعم عليه المؤمن أن يحسن مكافأة المنعم، فإن قصر عن ذلك وسعه فعليه أن يحسن معرفة المنعم ومحبة المنعم بها، فإن قصر عن ذلك فليس للنعمة بأهل.
جعلنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل من الشاكرين لمن أحسن إلينا، لسيما لسيد المنعمين والمحسنين إله العالمين تبارك وتعالى. بهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان.
هم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان.
سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني.
ضربت به وزهت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني، لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان.
يا حافظ القرآن، 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان.
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران.
يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق. هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. النظام أحادي القطبية انتهى أمره ببزوغ براعم تبلور نظام متعدد القطبية يقوم على توازن القوى، حيث لا توجد فيه قوة سياسية متفوقة تقوم بوظيفة القيادة داخل النظام الدولي، وتتم العلاقات بين القوى على أنها علاقات التنافس الإيجابي وخلق نظام دولي مستقر. البيان الذي صدر في بكين عقب اجتماع رئيسي روسيا والصين بمناسبة الاحتفال بتدشين أولمبياد بكين للألعاب الشتوية هو بداية تدشين هذه المرحلة لتشكيل نظام دولي جديد يحمل دلالات ومتغيرات ومتجهات لعالم أوشك على البزوغ في صلبه خارطة طريق صريحة وجريئة. كان العالم على في انتظار مثل هكذا حدث يقوم بالإعداد لعملية الانتقال المتسارع نحو عالم جديد للنظام الدولي في تعدد الأقطاب، محور ارتكازه صيني روسي في إعادة التوازنات لحركة التاريخ السياسي والعسكري في وجه الخريطة الجيوسياسية والجيوستراتيجية على المسرح الدولي، في التكتلات المحكمة في التماسك السياسي لمراكز الثقل العالمي بعيدا عن الصراعات والمشاكل السياسية والاقتصادية التي عصفت بالعالم جراء التربص والتنمر في التفرد القطبي، وتمرير سياسة القوة وتصاعد وتيرة تمددها أفضت إلى اندلاع الحروب في منطقة غرب آسيا وفي شرق أوروبا ووسط آسيا التي أطلقت شرارتها الولايات المتحدة ابتداء من دول البلقان. نحو 3 عقود مضت على النظام العالمي الذي تلا انتهاء الحرب الباردة قام على الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة، ويرى المتضررون من هذا التفرد الأمريكي أنه آن الأوان لإعادة النظر بهذا النظام وإقامة نظام متعدد الأقطاب بعد أن تبلورت التحالفات على جانبي جبهة النزاع بوضوح، الولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة وروسيا والصين وحلفاؤهما من جهة أخرى. روسيا عززت قواتها على حدود أوكرانيا وطرحت شروطها على الولايات المتحدة لعدم غزو أوكرانيا، في حين رفضت واشنطن تلك الشروط وأرسلت قواتها وأسلحتها إلى أوكرانيا كنوع من التحدي لروسيا. ثمة آراء تشبه الإجماع أن المرحلة التي يمر بها العالم اليوم في العلاقات الدولية مرحلة انتقالية لإعادة تشكيل العالم وفق صياغة توازنات جديدة للقوى الدولية والعلاقات فيما بينها على أساس المصالح المشتركة وضمان أمن واستقرار السلم العالمي. وبهذا الخصوص تسعى روسيا للحصول من الولايات المتحدة على ضمانات لأمن أوروبا، وعندما تطالب روسيا اليوم ضمانات أمنية موثقة لأنها تشعر بأن أمنها بات مهددا جراء توسع حلف الأطلسي باتجاه حدودها الغربية ومحاولات ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلسي ونشر قوات أطلسية في دول أوروبا الشرقية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، إنما هي تمارس حقها الطبيعي في حماية أمنها لشعورها بأن الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة تسعى لمحاصرتها تمهيدا للانقضاض عليها من الداخل في الوقت المناسب. ويبدو أن الموقف الأوروبي واضح، وهو العمل على حماية القارة وتجنيبها ويلات الحرب، وهي تدرك تماما أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ضمانات أمنية متبادلة بينها وبين روسيا، وهو ما يجري العمل عليه، وذلك يحتاج إلى جهد وثقة متبادلة.
حديث الشرق، حديث علاقات استراتيجية مع القوى الدولية الصاعدة، حديث هندسة نظام عالمي جديد واستراتيجيات جديدة لضمان المصالح الوطنية، حديث الارتقاء بالمكانة الدولية لإيران وتوسيع نفوذها الإيجابي العالمي، وأخيرا وليس آخرا حديث التصدي للحظر الجائر والتقليل من التبعية للغرب. حديث الشرق برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية.
ما التبعات الضارة لنظام الأحادية القطبية التي حاولت الولايات المتحدة قيادته في العالم؟ ما ضرورة إقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي؟ هل أوروبا ما زالت تعمل ذيلا وتابعا للهيمنة والسلطة الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة ستقاوم التوجه العالمي الجديد نحو نظام متعدد الأقطاب؟ حديث الشرق، هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ طابت أوقاتكم بكل خير. وعلى نقيض سياسة الهوس الأمريكي التوسعي وأهدافه الجيوستراتيجية لاحتلال العالم التي تنتهجها السياسة الأمريكية ودول الغرب، يلعب قيصر روسيا فلاديمير بوتين اللعبة بذكاء معهود لرجل دولة يرى اختلالات العالم أكثر اضطرابا في توازناته التي تهدد مستقبل العالم بالانهيار في متوالية الحروب والصراعات المستديمة في ظل أحادية القطب الواحد وتربصه بالعالم، وبالذات في دول الشرق التي عانت من ويلاته الكثير من المآسي. ومن أجل هذه الغايات توجه بوتين نحو الصين لتدشين بداية مرحلة جديدة أكثر استقرارا وتوازنا في تشكيل نظام متعدد الأقطاب وفق متغيرات واسعة النطاق، لتدخل البشرية عهدا جديدا في التوازنات الجيوستراتيجية من منطلق رؤية معاصرة في ظواهر تعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية وبناء المجتمع المعلوماتي والصناعي والتقني والتبادل التجاري والتنوع الثقافي وتغيير منظومة الحوكمة العالمية والنظام العالمي وزيادة مدى الترابط بين دول العالم ببعضها البعض وبلورة اتجاهات جديدة لإعادة توازن القوى في العالم كضرورة حتمية للاستقرار بعيدا عن سياسة الهيمنة التي غدت ترفضها غالبية الشعوب. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا حديث الشرق بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أمريكا بدأت تفقد سيطرتها من حلم القطبية الواحدة بعد أن تورطت أو يعني تورطت في وحل الهزيمة في أفغانستان والعراق، وأخرجت مرغمة. عندما أخرجت من هاتين الدولتين بدأت يعني تفقد سيطرتها، وبدأ أن لا يعني نجمها بالأفول. لذلك نجدها حتى في سوريا تكون لها شكلية ومجرد يعني أتوات وأخذ النفط السوري وبيعه. من الآن يعني أصبح الاتحاد السوفيتي وروسيا والصين، وأقصد روسيا والصين وإيران والهند، أصبحت يعني دول تهيمن أو تشكل خطرا على أمريكا، بما أنه كانت أمريكا هي الدولة المهيمنة وذات القطبية الواحدة. أما الآن فقدت سيطرتها أمريكا، وأصبحت دولة شبه يعني معزولة، بغض النظر عن بعض الدول التي يعني تنطوي تحت لوائها. وهذه الدول قليلة جدا. وفقدت أمريكا القطبية عندما بدأت إيران بتطبيع العلاقات مع دول الخليج والدول العربية، وبدأت إيران بالوصول إلى أمريكا الجنوبية بعلاقاتها. بذلك فقدت أمريكا هذا الشيء. محمد الماجد من العراق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لتكونوا معنا وتتواصلوا معنا في هذا اللقاء. ما التبعات الضارة لنظام الأحادية القطبية التي حاولت الولايات المتحدة قيادته في العالم؟ ما ضرورة إقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي؟ هل أوروبا ما زالت تعمل ذيلا وتابعا للهيمنة والسلطة الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة ستقاوم التوجه العالمي الجديد نحو نظام متعدد الأقطاب؟ حديث الشرق، هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ في الواقع يعني لو نظرنا إلى خصوصيات وطبيعة عالم اليوم، عالم الانترنت وعالم الديجيتال وعالم الذكاء الاصطناعي، في الواقع لم يعد بمقدور دولة واحدة أن تبقى هي تقود هذه المسيرة. هذا الجهد وهذا العالم المتعدد والمتعقد من زحمة وكثرة التقنيات يحتاج إلى تكاتف وتعاون وتعاضد دولي، وهذا يأتي من خلال إعادة النظر في صياغة النظام الدولي وجعله متعدد الأقطاب، بحيث تتعاون هذه الأقطاب مع بعضها من أجل رفع مستوى العالم ورفع مستوى بقية الدول إلى مسارها ومصافها في التحكم بناصية التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وعلى رأسها طبعا الذكاء الاصطناعي. وإلا سوف تواجه هذه الدول الكبرى، وخاصة إذا أصرت الولايات المتحدة على قيادتها للعالم أحادي القطب على الطريقة التقليدية القديمة، فإنها ستواجه مشاكل كبيرة وسوف يكون الضرر عميما، والأقوى والأكبر ربما تكون خسارته أكبر أيضا في هذا المجال، واستنزافه أكبر في هذا المجال. على كل أحبتنا الكرام، هذه طبعا وجهة نظر للمتابعين والمشاركين في الحديث الذي يدور في هذه الأيام حول هذا الموضوع، قضية القطبية الواحدة التي بات تغييرها ضرورة واستحقاقا يجب التوقف عنده ويجب الالتزام به في هذه المرحلة. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور هاني زادة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية، هل أصبح العالم أمام يعني مرحلة زوال النظام أحادي القطبية وبزوغ نظام متعدد تسوده علاقات التنافس الإيجابي والاستقرار؟ نعم دكتور هاني زادة، نعم يبدو أننا نعم دكتور هاني زادة تسمعنا؟ نعم دكتور، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع ضيفنا الكريم دكتور حسن هاني زادة. نعود لمتابعة هذا اللقاء وهذا الحديث بعد قليل.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق،
نرحب مرة أخرى بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة، نرحب بكم من جديد في لقائنا.
أهلا وسهلا مرة
دكتور. في ظل المتغيرات الجيوسياسية الجيواقتصادية وكذلك التكنولوجيا أيضا، هل أصبح العالم أمام زوال النظام الأحادي القطبي كاستحقاق وبزوغ نظام متعدد الأقطاب تسوده علاقات التنافس الإيجابي والاستقرار.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. في الحقيقة أن هذا هو وطبيعة التاريخ هي تقتضي بأن يكون هنالك متغيرات في كل الظروف وفي كل الزمن والمكان. فالولايات المتحدة التي سيطرت بعد الحرب العالمية الثانية على العالم وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت القطب الوحيد في العالم وتتحكم بمصائر الشعوب. الآن بعد الأحداث الأخيرة وتضاءل وتغليص نفوذ الولايات المتحدة في العالم وبروز وظهور منظمات ودول كبرى، فالجمهورية الإسلامية لها الدولة الوحيدة التي لها باع طويل فيما يتعلق بمواجهة القطب الوحيد في العالم، والآن هنالك دول كبرى مثل الصين وروسيا وإيران. الآن تستطيع هذه الدول أن تشكل أقطاب متعددة وتستقطب الملايين من الشعوب والشعوب الخاضعة تحت سيطرة الولايات المتحدة ظلما وزورا. ولهذا السبب الآن القطب الأوحد في العالم بات شيئا من الماضي، والولايات المتحدة تفتقد كل المستلزمات للسيطرة على العالم بسبب وضعها الاقتصادي المتردي وبسبب عنجهية الإدارات الأمريكية والهجوم العسكري لبعض الدول مثل أفغانستان وسوريا والعراق. ولهذا السبب الولايات المتحدة فقدت كل الإمكانيات والمستلزمات والأدوات اللازمة للسيطرة على العالم، وهنالك دول أخرى باتت تظهر على الساحة السياسية الدولية والإقليمية. هنالك منظمات اقتصادية مثل بريكس وشانغهاي، باتت هذه المنظمات تنافس الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. ولهذا السبب الولايات المتحدة الآن لا تستطيع السيطرة على العالم، وحادية القطب في العالم بات من شيئا من الماضي، والولايات المتحدة باتت دولة معزولة لا تستطيع أن تقدم أي شيء للعالم.
طيب، ما التبعات الضارة للنظام الأحادية القطبية التي حاولت وتحاول الولايات المتحدة قيادته في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟
طبعا الولايات المتحدة أثبتت أنها تريد السيطرة على العالم وتفرض هيمنتها على الشعوب، وهذا بطبيعة الحال لا يروغ للشعوب، والشعوب تريد الاستغلالية وتريد أن تحدد مصيرها في دولها وفي العالم. ولهذا السبب الولايات المتحدة لم تكن قادرة لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا ثقافيا أن تسيطر على العالم وتبقى دولة أحادية الغرب. هذا يدل على أن الولايات المتحدة فقدت كل الإمكانيات ولا تستطيع أن تقوم بأي شيء لاستمرارية سيطرتها على العالم. ما شاهدنا خلال السنوات الماضية من انتكاسات للولايات المتحدة في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا يدل على أن الولايات المتحدة باتت دولة ضعيفة وهشة ولا تستطيع فرض هيمنتها كما كان في السابق على المنطقة ولا على شعوب المنطقة.
طيب، إذا أردنا أيضا أن نضيف حول يعني ربما انكماش الولايات المتحدة هو أحدى الضرورات لإقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي، ما الضرورات الأخرى التي تفرض هذا الاستحقاق في هذه المرحلة؟
يعني هنالك أسباب وهنالك أدوات لازمة، والولايات المتحدة فقدت هذه الإجراءات وفقدت هذه المستلزمات. أولا الموضوع الاقتصادي، الآن الولايات المتحدة دولة من الناحية الاقتصادية باتت تشاهد انكماشا اقتصاديا بسبب تدخلها السافر في المنطقة. التقارير تشير أن الولايات المتحدة قامت بإنفاق أكثر من 8,000 مليار دولار خلال غزوها للعراق ولأفغانستان، وهذا مبلغ هائل بالنسبة للاقتصاد المتهالك الأمريكي. فأيضا هنالك خلل في الهيكلية العسكرية الأمريكية، وهنالك عدم رغبة للشعوب في المنطقة خاصة الشعوب الإسلامية التي باتت تشكل مقاومة أمام في مواجهة القوات الأمريكية سواء في سوريا والعراق وفي أفغانستان. ولهذا السبب الولايات المتحدة باتت معزولة ولا تستطيع القيام باستمرارية حالة الغضب الأوحد في المنطقة.
طيب إلى أي مدى كانت ضربات المقاومة في المنطقة للنفوذ الأمريكي، الحرب الروسية الأوكرانية، تعاظم القوة الصينية، هذه العوامل مؤثرة في تسجيل تراجعات وانهيارات وانكماشات السياسات الأمريكية؟
يعني ما شاهدنا في أفغانستان وهروب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما من احتلال هذا البلد الإسلامي، وأيضا الوضع في العراق وفي شرق الفرات في سوريا لا يبشر بالخير بالنسبة للقوات الأمريكية. فهنالك مقاومة إقليمية ومقاومة داخلية سواء في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان، وهروب القوات الأمريكية من أفغانستان خير دليل على أن الولايات المتحدة باتت تواجه هزائم متتالية وتواجه انكسارات. ولهذا السبب الولايات المتحدة من الناحية العسكرية باتت ضعيفة مقارنة من السنوات الماضية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور حسن هاني الزادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا، يعني هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الأحادية ورأى أن المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية في العالم جعلت أو سرعت في زوال النظام الأحادي القطبية وأيضا في بزوغ نظام متعدد الأقطاب تسوده علاقات التنافس الإيجابي والاستقرار، وأن هناك تبعات ضارة للنظام الأحادي القطبية الذي تحاول الولايات المتحدة قيادته في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأن هناك ضرورات لإقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي، وأكد أن لضربات المقاومة كان تأثير، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، تعاظم القوى الصينية على المستوى الاقتصادي والسياسي كانت مؤثرة، كل هذه العوامل في تسجيل تراجعات وانهيارات وانكماشات السياسات الأمريكية.
السلام عليكم، حياكم الله إذاعة طهران. حبيت أقدم مشاركتي في برنامج حديث الشرق. يعني برأيي اليوم ليس كالأمس، فالولايات المتحدة الأمريكية لازم أن تستفيق من حلم القطبية الواحدة، والآن روسيا والصين يعني يستعرضان قوتهما ويعني ينتفض على واقع الغطسة والهيمنة الأمريكية. لقد انشغلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال تاريخها البعيد والقريب حتى اليوم بالتدخل في شؤون دول الأخرى، ويعني تسليحها وتوجيهها وتدخل عسكري بها تحت حجج وذرائع مختلفة، وذلك على حساب يعني اقتصادها الداخلي الذي بات يعاني عجزا نوعا ما. مثل ما تعرفون الهروب الأمريكي المهيم من أفغانستان وصدمة الحلفاء من تراجع دورها في المنطقة بالتزامن مع انكفاء زمن القطبية الواحدة على حساب ظهور زمن متعدد الأقطاب يضم الصين وروسيا وإيران. وكما يعلم الكل دخلت الولايات المتحدة حروب وخرجت منها خاسرة، وتبقى الحقيقة أن أمريكا فشلت فشلا ذريعا رغم أنها استخدمت القوى الناعمة بجانب القوى العسكرية التي يعني بطشت بالشعوب في العراق وسوريا وفيتنام وأفغانستان. يعني علامات الشيخوخة المبكرة تسري في جسد المارد الأمريكي، فإننا أمام إرهاصات سريعة لزوال أمريكا لأنها هي قهرت الشعوب ونهبت مقدراتها، وطبعا العالم لا ينسى. وشكرا لإتاحة هذه الفرصة، كنت معكم سهى من طهران.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 kHz، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
السلام عليك يا رفاعة.
وعليك السلام يا مسيب.
هل سمعت يا رفاعة بهلاك معاوية؟
نعم سمعت. إلى أين أنت ذاهب؟
إلى منزل سليمان بن صرد الخزاعي.
منزل سليمان؟
أجل أجل يا أخي، فقد اجتمع أهل الكوفة هناك، فهيا بنا.
فلنذهب على بركة الله.
على بركة الله.
ومن يكن يزيد حتى يطلب البيعة من الحسين عليه السلام.
لقد امتنع الحسين عن بيعته.
نعم.
سمعت أن الحسين عليه السلام خرج من المدينة إلى مكة.
أجل، ونزل دار العباس بن عبد المطلب، يختلف إليه أهل مكة ومن بها من المعتمرين وأهل الآفاق.
إن معاوية قد هلك، وأن حسينا قد نقض على القوم بيعته وقد خرج إلى مكة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه.
لا، بل نقاتل عدوه.
اي والله، نقاتل
ونقتل انفسنا دونه.
نعم.
إذن اكتبوا اليه.
نعم،
نكتب اليه. نعم.
ونقاتل عدوه. ولكن اكتب انت يا ابن سرد.
حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسين بن علي عليه السلام، من سليمان بن سرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين أغنيائها وجبابرتها، فبعدا له كما بعدت ثمود. إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى.
وبعث هان بن هان السبيعي إلى الحسين بن علي عليهما السلام بكتاب يقول فيه: فحي هلا، فإن الناس ينتظرونك، لا أرى لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل. وكتب كل من شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحرث وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج ومحمد بن عمرو التميمي كتابا إلى الحسين عليه السلام يقولون فيه: أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقبل على جند لك مجندا. ولما بلغت الرسل الغاية وتجاوزت الصحف النهاية، دعا الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل أعلى الله درجته قائلا: يا ابن عقيل، إنك أبرز أقرانك شجاعة وسخاوة ومميزا بمزيد العلم ووفور العقل وحسن التدبير، أرسلك إلى الكوفة لتأخذ لي البيعة عليهم. وأرسل معه قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي
وعبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، وقال عليه السلام: آمرك يا مسلم بالتقوى وكتمان أمرك واللطف، فإن رأيت الناس مجتمعين مستوثقين عجل إلي بذلك فامض لوجهك. فأقبل مسلم حتى أتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وودع من أحب من أهله.
يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، هذا كتاب الحسين عليه السلام، جاء به هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم. ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذلك، والسلام.
سمع وطاعة يا الحمد لله، الذي سوف يسلم مرحبا
مرحبا،
الحمد لله
الحمد لله،
يقدم إلينا
نحن معك.
يا قيس.
نعم يا ابن عقيل.
استأجر لي هذين الدليلين.
إنهما طوع أمرك يا ابن عقيل.
إذن سيروا على بركة الله. الدليلان يتنكبان الطريق، وأظنهما ظلا.
ها؟ أجل، لقد أصابهما عطش شديد وظهر عجزهما عن مواصلة السير.
ها؟ لا زال في أحدهما رمق. أجل، إنه يومئ لي إلى سنن الطريق. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله، مات الدليلان عطشا، ما العمل؟
يا قيس، لنسلك ذلك السنن، امضي بنا، هيا. حقا يا قيس، ما اسم هذا الموضع؟
إنه معروف بالمضيق.
أما بعد، فإني أقبلت من المدينة مع دليلين، فحادا عن الطريق وظل واشتد علينا العطش، فلم يلبثا أن ماتا، وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك المكان يدعى بالمضيق.
فأقبل مسلم بن عقيل